سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي ما لو وجد ميز في أحد الطرفين في الدورة بين المحظورين، علمنا إجماع بجامع الإلزام بين الوجوب والحرمة، وكانا توصليان، ولكن تستطيع حينئذ التكرار جامع الإلزام بين وجوب الإنفاق وحرمة الإنفاق في البيت. وافترضنا في المقام وجود ميز في أحد الطرفين، ولم يكن هنالك تجهيز للاحتمال للقول بجريان البراءة العقلية. فرضنا أن البراءة الشرعية أساسا لا تجب، إما للمحذور السقوط الذي أثاره المحقق العراقي والميرزا كما السيد الخوئي، أو للمحذور الإثباتي والاستظهاري. ووصلنا إلى العلم الإجمالي، يعني كنا نحن العلم الإجمالي، فهل حينئذ يقتضي شيء من التجهيز أو لا؟ قلنا لابد أن نحسب حساب من هذا العلم الإجمالي أنه ينجز الجامع أو أنه ينجز الواقع فيه. إذا قلنا بأنه لا ينجز إلا الجامع باعتبار أنه مش متعلق إلا بالجامع إذا في الله، المنكشف به ليس إلا الجامع، وأما الخصوصية تبقى مشكوكة، ولذا مهما أنه علم بالجامع مع الشك في الخصوصيات التي ينطبق عليها الجامع فيه. الغاية أنه ليس شك بدوية، إنما هو شك طرف لعلم الإجمالي في البحر. بس كل حال هو شك في البحر. فإذا كان الأمر كذلك فالعلم الإجمالي لم يتعلق إلا بالجامع، وقلنا بأن الجامع هو ضروري التحقق، الجامع بين الوجوب والحرمة، الجامع بين الفعل والترك، بين فعل الإنفاق وترك الإنفاق، أمر ضروري التحقق. فلا معنى لأن ينجز الجامع العلم الإجمالي الذي تعلق به الجامع. وشيء آخر وراء الجامع لم يتعلق به العلم الإجمالي حتى ينجزه في البحث. وأما إذا قلنا بأن العلم الإجمالي متعلق به الواقع إلى في البحث، ولو على إجماله وعلى تردده وعلى قدورته مثلا في غباشته بعبارة أصح، ففي مثل ذلك واضح قد يدعى بأنه لو لم يكن هنالك مزية في أحد الطرفين فنحن عندنا الموافقة القطعية. إذا امتنعت الموافقة القطعية بدأت تصير الموافقة الاحتمالية، فيأتي حينئذ الكلام. الموافقة القطعية حينئذ ممتنعة، ليش؟ لأنه تكليف بالجمع بين النقيضين، الجمع بين الوجوب والحرمة، مش الوجوب والحرمة، الجمع بين الفعل والترك. الوجوب هو الاتيان بالإنفاق، والحرمة هو ترك الإنفاق. نفس الوقت إنفاق ولا إنفاق على شخص واحد، هذا حينئذ جمع بين النقيضين. هذا التقدير الأول. التقدير الثاني وهو أنه يصير الموافقة الاحتمالية. الموافقة الاحتمالية ما هي ضرورة التحقق، أنه هو لا يخلو واقع، لأنه إما لح ينفق فيوافق الوجوب يخالف الحرمة، وبين موافقة احتمالية وخالف احتمالية، أو بالعكس يترك الإنفاق فيكون قد خالف وافق الحرمة وخالف الوجوب. فالجامع حين مش الجامع، يعني الموافقة القطعية ممتنعة والموافقة الاحتمالية ضرورية حينئذ في أمان، شو بده ينجز؟ ما بيعمل حينئذ شيء. إذا لم يكن هنالك حينئذ مزية في أحد الاحتمالين، وأما إذا وجدت مزية في أحد الاحتمالين بأن كان أحد الاحتمالين أقوى من الآخر، لأن عندنا نسبة 60% الاحتمال الوجوب وعند نسبة 40% الاحتمال حينئذ الحر، فنحن أمام موافقة ظنية وموافقة احتمالية موهوبة، ظنية وموهوبة، راجحة ومرجوحة. يعني بعبارة أخرى في المقام حيث امتنعت الموافقة القطعية لأن فيه جمع بين النقيضين اللي هو الفعل والترك، الموافقة الاحتمالية في البيان في عندك قوة احتمال في وجوب الإنفاق وضعف احتمال، وعندك احتمال ضعيف بالنسبة للحرمة الإنفاق والترك الإنفاق في المحل. هنا قد يقال بأنه يصاب إلى الموافقة حينئذ المظنونة الظنية. ليه؟ لنقطة أنه وجود مجرد وجود هذا الميز في قلبه وتعذر علينا الموافقة القطعية. هنا مش موافقة احتمالية للتكليف المعلوم، بل موافقة لأحد حينئذ الأمرين. ليش؟ لأنه في عندك أنت كلي الإلزام بين الوجوب والحرمة، بين الفعل والترك. هنا الموافقة الظنية بالنسبة للفعل، بالنسبة لوجوب الإنفاق في الأمر، وهذا أمر متمكن منه، مش أنه أمر حينئذ مقطوع الحصول بالنسبة له، يعني هو قادر عليه. لا يمكن حينئذ أن ننفي هذا بمجرد أنه هو غير قادر على الجمع بين الفعل والترك، استحاضة الجمع من النقيضين اللي هو الموافقة القطعية. فالموافقة الاحتمالية المظلومة مضر بها أيضا عن القاعدة، لا، إذا كانت مقدورة له ويوجد ما ينجحه وهو قوة الاحتمال ودرجة الكشف هذا الاحتمال الأقوى منه بالنسبة للحرمة يؤخذ بها بأي إشكال فيها. هذا الذي قد يبدع ويقع. هذا الكلام هذا بردنا لمسألة التوسط في التنجيز. إذا امتنع التنجيز التام الناجس حينئذ في المهن ما دونه كان حينئذ ممكنا، هل يسقط هذا التنجيز الوسطي في البين؟ ليس تنجيزا تام، يعني مره بدك يا بدك التنجيز كله او ما بدك هو التنجيز، لا، بين بين. اذا سقط حينئذ التنجيز التام لانه في جمع بين النقيضين بين الفعل والترك. طيب فعلنا تنجيز وسطي لمتوسط في التنجيز، وهو فقط وفقط وجوب موافقة القطعية، وجوب موافقة أو لزوم موافقة وجوب الإنفاق في البيت اللي هو فعل الإنفاق والإتيان بالإنفاق، وهذا مقدور حينئذ بالنسبة لنا. هذيك سقطنا ذلك بميلاد حينئذ جمع بين النقيضين وغير مقدور وعاجز عنه. طيب هذا ليش بدنا نسقطه حينئذ في البيت؟ يبقى العلم الإجمالي منجز، وإن شئتم قلتم أن العلم الإجمالي منجز الموافقة القطعية للموافقة الاحتمالية وإلى آخره يسقط منه بمقدار ما قامت الضرورة حينئذ عليه. الموافقة القطعية تسقط بأي ميلاد الجمع بين النقيضين، وإذا مستحيل. الموافقة الاحتمالية إذا كانت الموافقة الاحتمالية فيما لو كانا متساويين الاحتمالين، إذا كان حينئذ حصول أحدهما حاصل منه على كل حال، يعني الموافقة الاحتمالية إما للوجوب أو الحرمة، يعني الفعل أو الترك، إذا أمر حاصل منه على كل حال شاء أم أبى فتكون ضرورية فساعتها حينئذ تسقط. وأما إذا وجد الميز في أحدهما وكانت الموافقة الاحتمالية لما فيه درجة كشف أقل وهو ما كان مظنونا من الاحتمالات، صح في عندنا احتمال وجوب وعندنا احتمال حرمة، بس احتمال وجوب أقوى منه بالنسبة لاحتمال حرمة الإنفاق في المهن بدرجة 60% 40%، وهذا حينئذ يمكن حينئذ فعله، مش أنه أمر يمكن فعله ويمكن ترك، يمكن أنه ما ينفق، يمكن أن ينفق البين، فيمكن أن يدخل حينئذ تحت يده. فإذا قلنا أن العلم الإجمالي منجز حينئذ لمعلومه على كل حال الموافقة القطعية الموافقة الاحتمالية ومشو الآخرين، وإنما نرفع اليد بمقدار ما قامت عليه الضرورة، الضرورة فقط وفقط قامت على أنه لا ينجز الموافقة القطعية للجمع بين النقيضين. الموافقة الاحتمالية لكل من الوجوب والحرمة، ليش؟ لأنه الفعل أو الترك ضروري منه، إما الفعل أو الترك ليش بده يتنجز حينئذ. وأما الموافقة الظنية لأحدهما إذا كنت درجة الكشف فيه أقوى فلا مانع من أن ينجزه حينئذ العلم الإجمالي في البين، وهذا معناه التوسط في التنجيز. يسقط من تنجيز العلم الإجمالي ما سقط مقامة الضرورة عليه، وأما الزائد على ذلك العلم يبقى حينئذ العلم الإجمالي منجزا حينئذ له في البين. إذا حاصل ما يمكن أن يقال بالنسبة لدرجة الكشف وقوة الاحتمال في البحث. هلأ هنا رح يفوتنا بمسألة التوسط في التنجيز لبعض ما تذكروا في بحث العلم الإجمالي، وهو الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعين، لأن مثلا صفات مثل حرمة شرب النجس في البحث المردد بين الإناء الشرقي والغربي. في ذلك البحث مرمى انهم اضطراب الى طرف ما لا بعين، هو لا يمكن ان يعالج حينئذ عطشه اذا كان مضطرا في الماء، اما الاناء الشرقي او الاناء الغربي، مش ضروري كلا الاناءين، وليس ضروريا احد الاناءين حينئذ بعينه في الماء. كلا الاناءين هذا حينئذ علاج للضروره بازد مما يقتضيه الواقع، واحدهما بعينه ما في شيء حينئذ بعينه. هنا بيرفع العطش وهنا الإناء يرفع العطش، غاية النعم بجمال من جسد أحدهم. واختيارا لولا العطش في الماء يحرم عليه تناولهما لمكان العلم الإجمالي الحديث بنجاسة أحد الإناءين، يحرم عليه شرب كلا الإناءين. واضح هذا الاتقاط. في ذلك البحث يقول صاحب الكفي كما مر معكم أنه في مثل ذلك إذن البراءة التخييرية، البراءة التخييرية هنا لا يمكن أن تجتمع مع الحرمة الواقعية لنجاسة في إذن. يعني البراءة التخييرية عن هذا الإناء إذا شربت الإناء الآخر، أو يعني إذا تعفن إذا تركت الإناء الآخر، والبراءة التخييرية عن الإناء الآخر إذا تركت الإناء الأولي في البيت، بيقول هذه لا تجري. ليش لا تجري؟ منافاته مع العلم الإجمالي بحرمة شرب النجس، يعني مع الحرمة الواقعية لشرب النجس الواصل لنا وصولا إجماليا حينئذ في الماء، بحسب الموضوع مش بحسب الحكم. حكم واضح ما فيش مشكلة، إنما بحسب الموضوع ما قام عليه الدليل هو العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين إما الشرقي أو الغربي في الماء. لما كان هذه المنافات حينئذ ما في نجوى عليه، فهو عطشي واضح إن عطشين، يعني في عندك عجز تشريعي في الماء، ما في عنده قدرة شرعية، لأنه يحرم شرب النجس إذا كنت قادر على ماذا؟ على شربه وترك شربه في الماء. أما إذا كنت عاجز ولو عجزا شرعيا نتيجة أنك مأمور بأن تشرب لرفع العطش اللي لحيه الكتف في الماء، فساعتها حينئذ أنت عاجز عن شربه. لما كان حينئذ هذا العجز التشريعي وعدم القدرة التشريعية عنه على امتثال خطاب حرمة شرب النجس في الماء، ترتفع الحرمة الواقعية لشرب النجس، وإذا ارتفعت الحرمة الواقعية ارتفع كل شيء. واضح وثبت لدينا أنه بالنسبة أحد الطرفين أنت بدك تشربه من ذي أنت مضطر، الطرف الآخر أشبه يكون بالشكل البدل أنت تشربه شيء خارج عن العلم الإجمالي. العلم الإجمالي بحرمة شرب النجس صنبح تصل لمنافاتها مع البراءة التخيرية في البحر. الميرزا كما مر يقول له لا، البراءة التخيرية ما بتتنافى مع الحرمة الواقعية لشرب النجس. ليش لا تتنافى البراءة التخيرية مع الحرمة الواقعية؟ يقول له البراءة التخيرية أصلا هي في طول الجهل حينئذ بالحرمة الواقعية. لولا الجهل بالحرمة الواقعية والشك حينئذ بأنه أيهما الحرام واقعا، هل الإناء الشرقي أو الغربي باعتبار أيهما النجس في البحر، ما وصلت النوبة إلى البراءة التخيرية في الماء. النظير ما تقدم معكم في الجامعة بين الحكم الواقعي والظاهري في الماء، ليلته برتبتين حينئذ مختلفتين، فلا تكون حرمة واقعية حينئذ منافية ومطالب لها البراءة التخيرية في الماء، بل لولا الحرمة الواقعية والشك فيها ما كانش في موطئ قدم للبراءة التخيرية. لولا الحرمة الواقعية والشك فيها، الحرمة الواقعية لشرب النجس والشك فيها بحسب الموضوع بين الإناء الشرقي والإناء الغربي، لم تصل النوبة إلى البراءة التخيرية. حياة البراءة التخيرية وروح البراءة التخيرية قائم على هذا إذن الشك، وقائم على ما هذا حاصل لذكر الميز. فما في عندنا حينئذ منافات بين الحرمة حينئذ الواقعية والبراءة التخيلية فيها. غايته إذا ما كانش في عندنا حينئذ هذه المنافات، غايته أنه سقط لدينا وجوب الموافقة القطعي اللي هو تترك كلا الإناءين. ليش؟ لأن ترك كلا الإناءين مشروط بالقدرة الشرعية، هو الشرع مش قادر، أنه شرعا مأمور برفع العطش عن نفسه، ورفع العطش يتأدى بالشرب من أحد الإناءين وتناول أحد الإناءين حينئذ في الماء، فما في عنده قدرة شرعية، فالموافقة القطعية سقط. إذا سقط الموافقة القطعية يبقى عند الموافقة الاحتمالية في الماء اللي هو عبارة أخرى عن التوسط في التنجيس. معنى الموافقة الاحتمالية تشرب أحد الإناء بس تترك شو البراءة لك الإناء الآخر، وهذا معناه البراءة التخييرية بحسب الروح والمضمون، يعني مشروطا إجراء البراءة في أحد الطرفين مشروطا ترك الإناء الآخر وعدم مساورة وعدم تناول الإناء الآخر في البحر، وهذا حينئذ يكون توسط ما بتوسط فيه التجيز في الماء. الوافقة القطعية هنا امتنعت عليه، يعني اللي هو ترك الإناءين لمكان الضرورة، لمكان العجز الشرعي، لمكان أنه مأمور بأن يشرب الماء لرفع العطش حينئذ عن نفسه، بس الوافقة الاحتمالية يتمكن ترك أحد الإناءين فيما إذا شربت من الإناء الآخر، فالعلم الإجمالي يكون مجزا لها بلا أي إشكال. المحقق العراقي قال له لا، هذا الكلام مش تام. ليش؟ لأن المخالفة حينئذ أو المنافاة بين البراءة التخييرية والحرمة الواقعية، هذه المخالفة المنافاة حاصلة حينئذ على كل حال في البيت. لكن المخالفة المنافاة ليس بين أصل حرمة شرب النجس. ليه؟ لأنه لو افترضنا أن النجس لم يكن الإناء الذي شربه إنما الإناء الآخر، هذا الإناء جرينا فيه البراءة مشروطا بترك الإناء الآخر مثلا، اللي هي البراءة التخييرية بعبارة أخرى، ما في منافاة حينئذ بينهم، وإنما المنافاة بين البراءة التخييرية وبين إطلاق دليل حرمة شرب النجس. التفتوا بين إطلاق دليل حرمة شرب النجس حتى لو كان في الإناء الذي اختاره للشرب ليرفع العطش، لجر فيه البراءة مشروطا بترك الطرف الآخر، يعني البراءة التخييرية وليس البراءة التعيينية. يعني هذا الإناء اللي بدك تشرب فيما إذا تركت الإناء الآخر، هذه البراءة التخييرية لا تتنافى مع أصل حرمة شرب النجس. ليش؟ لأنه يكون النجس في الطرف الآخر، وإن التنافى مع إطلاق حرمة شرب النجس فيما لو صادف واتفق أن النجس كان في الإناء الآخر الذي اختاره لرفع عطشه. وإذا شو بيعني؟ يعني في المقام التوسط، مش في التنجيس، التوسط في التكليف. يعني التوسط في التنجيس غير ممكن إذا سقط العلم الإجمالي. ليه؟ ليه؟ لأنه في بحث عندهم عند الميزة وعند المحقق العراقي، معلش لأنه ما مش، وهذا ليس من استطرادي في شيء، وإنما هو له بحث، إنه صاحب المحقق العراقي بيقول مسك العلمي علية العلم الإجمالي لوجود موافقة ولحرمة المخالفة. المحقق الميزة لحظة عليه بيقول لا، بالاقتضاء علة تامة لحرمة المخالفة ومقتضى لوجوب الموافقة، معلق على عدم جريان مؤمن في الأطراف الذي يؤدي جريانه في جميع الأطراف إلى الترخيص المخالف القطعي بتعارض وبتساقطه، أو إلى الترخيص القطعي في المخالفة، أو إلى حينئذ ارتكاز الناقض، هذا اللي بيحكوه حينئذ في محله من المانع من جريان المؤمن في جميع أطراف العلم الإجمالي. فالمحقق العراقي عنده أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الوافق، علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، علة تامة لوجوب الوافق الاحتمالية، خليكم، ولحرمة المخالفة الاحتمالية أيضا. إذا سقط العلم الإجمالي، سقط عن التنجيز بلحاظ واحد منه، سقط بلحاظ الكل، يعني كشف يعني النقطة التي توجب سقوط العلم الإجمالي عن تنجيزه لوجوب الوافق القطعي هي اللي بتخليه ينهار من رأس ومن أساس، وأن هذا العلم الإجمالي يعني صار صورة بصورة، ما عاد له حينئذ تنجيز أساس. النقطة التي على أساسها توجب سقوط العلم الإجمالي عن تنجيز وجوب الموافقة مثلا أو حرمة المخالفة أو أي شيء بتخليه يسقط عن تنجيز كل هذه حينئذ الخصوصيات في الله. وبالتالي كما ذكر صاحب الكفاية لا يعقل معنى المحصن بالتوسط في التنجيز، وإذا بدنا نتعقل معنى إنما هو التوسط في التكليف في الله، وهو كما أشار أن البراءة التخييرية ليست منافية مع أصل حرمة شرب النجس، فيما إذا اتفق أن النجس في الإناء الآخر الذي لم يتناوله إذا المضطر لشرب الماء والعطشان اللي هو الإناء الأول، وإنما المنافات بين البراءة التخييرية وإطلاق حرمة شرب النجس الشامل بإطلاقه لهذا الإناء فيما لو اتفق أن النجس كان هو الإناء الذي تناوله واختاره وأجرى فيه البراءة لحتى حينئذ شربه فيه أكبح إذا ليتأتى. وعلى هذا حينئذ الأساس إذا ليس توسط في التنجيز وإن توسط في التكليف. التكليف يعني إطلاق دليل حرمة شرب النجس لا يشمل حينئذ هذا الطرف إذا كان هو الطرف الذي عالج فيه اضطرار وعالج فيه حينئذ العجز الشرعي عن حرمة شرب النجس فيما لو رفع عطشه بهذا الإناء يعني يكون مقيد. إذا معنى التوسط فيه التكليف مقابل التوسط فيه التنجيز في أمره. فالكلام هذا اللي عم نحكيه كنا إنما يتم وينسجم إذا قلنا التوسط فيه التنجيز في البحر. وأما إذا لم نقل به كما لم يقل به صاحب الفقه العلمي لو نحقق العوض وأن العلم الإجمالي إذا سقط عن التنجيز بمرتب المراتب سقط عن كل حينئذ المراتب النقطة اللي سقطه خالص صار عندنا صرف علم إجمالي بدون يكون له أي منجز لا لوجوب الموافقة ليش لأنه تكليف بغير المقدور جامع بين النقيضين بين فعل الإفاق والإفاق ولا لحرمة المخالفة لا القطعية ولا الاحتمالية ولا أي شيء حينئذ يسقط حينئذ بالكلية ولا معنى للتوسط في التنجيز في البحر بأن ينجز حينئذ ما شمع إليه من الموافقة الظنية حينئذ في البحر على حساب الموافقة الاحتمالية الموجودة موافقة الاحتمالية المظنونة والراجحة مقابل موافقة الاحتمالية المظنونة و الموهومة والمرجوحة في البحث هذا الذي حينئذ يمكن هذا كل الكلام الذي نشير إليه فيما لو كنا عم نحكي بالنسبة لقوة الاحتمال. وأما إذا بدنا نحكي بنوع المحتمل إما جزمة أو لا احتمال نحتمل أنه حينئذ النوع المحتمل بالنسبة للإنفاق مو بالنسبة لترك الإنفاق بين أهم بنظر المولى من الآخر وإذا يأتي إن شاء الله غنى الحمد لله.